بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة الإمارة بغير ضرورة في المخطوطة لغير ضرورة. أن يكره الإنسان أن يسألها، لا سيما إذا كان ليس أهلا لها فيحرم عليه. قال الإمام النووي: قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي شعيب بن الليث قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب، واسم أبي حبيب سويد، عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن أبي حجيرة الأكبر، هو عبد الرحمن بن حجيرة الأكبر، عن ابن حجيرة الأكبر واسمه عبد الرحمن، هو ابن حجيرة الأكبر أبو عبد الله المصري قاضيها، عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ أي ألا تجعلني عاملا واليا على عمل من أعمالك الدينية والدنيوية؟ قال: فضرب بيده على منكبي، أي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريف على منكبه ضرب لطف وإناس وتحبب، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وقال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وأبو خيثمة النسائي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن المقرئ عبد الله بن يزيد. قال زهير: حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقرئ. قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي عبد الله عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن سالم بن أبي سالم واسم أبي سالم سفيان الجيشاني، نسبة إلى جيشان قبيلة اليمن، وهي في البيضة الآن يا أخا، جبال جيشان تلك ما بين لوذر والبيضاء، هي من البيضاء، ما بين لوذر والبيضاء هي من البيضاء، جبال كبيرة شاهقة الجيشان وباردة فيها برودة، وليس لسالم الجيشان هذا عندهم إلا هذا الحديث الواحد، حديث أبي ذر عن أبيه أي أبي سالم سفيان بن هاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. فمن كان ضعيفا لا يتأمرن ولو على اثنين حتى لا يقصر فيما أسند إليه ويحصل الضرر، ولو لم يسأل وطلب منه ذلك لا يقبل حتى لا يحصل منه تفريط، وما من طلب منه وعلم من نفسه الأهلية يستعين بالله، عنده أهلية وقدرة ويسأل الله العون ويتحرى العدل والصواب. وأما الضعيف فلا يطلبها، وإن طلبت منه لا يقبل. انظروا إلى نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، رأى منه الضعف. قال أهل العلم: لأنه كان لا يرى الادخار، والإمارة تحتاج إلى مال وغير ذلك. قال القرطبي قوله إنك ضعيف أي ضعيف عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدينية والدنيوية. ووجه ضعف أبي ذر عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا وترك الاحتفال بها، ومن كان هذا حاله لم يعتني لمصالح الدنيا ولا بأموالها اللذين بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين ويتم أمره. وقد كان أبو ذر أفرط في الزهد في الدنيا حتى انتهى به الحال أن يفتي بتحريم الجمع للمال، وإن أخرجت زكاته. وكان يرى أن الكنز الذي توعد الله عليه بكي الوجوه والجنوب والظهور، وقد قدمنا ذلك في كتاب الزكاة، أي أنه كان لا يرى الادخار ولا يرى الاكتناز، وإنما يأخذ ما يحتاجه في قوت يومه ويصدق ما زاد. وخالفه الصحابة والأدلة على خلاف ما ذهب إليه رضي الله عنه من أن الإنسان له أن يدخر المال مع أداء حقه. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه الضعف، إني أراك ضعيفا، نوع من أنواع الضعف. فمن كان يرى من نفسه ذلك أو رؤية منه ذلك فلا يتولن على اثنين فضلا عن أكثر. وأبو ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله ألا تستعملني، يعني عرض بالسؤال سؤال بعض الأعمال، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على منكبه مؤنسا له، ثم أخبره أنه ضعيف وأنه لا يطيقها. يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، الإمارة أمانة لمن أسندت إليه، وأمانة لمن كلف، لمن يقوم بها. فالإنسان لا يكلف ضعيفا ولا يسند إلى شخص عملا لا يحسنه، هذه من الخيانة وليست من الأمانة. لا تكلف قريبا لكونه قريبا، أو صاحب رشوة لكونه رشاك، أو صاحب مال لكونه سيعطيك أو أعطاك وهو ليس أهلا، هذا من علامة الساعة في كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فلا يوسد الأمر إلى من لا يحسن في كل مجال، في مجال العلم وفي مجال الأعمال وغير ذلك. يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة. قال وإنها أمانة، وما أكثر من يخل هذه الأمانة ممن يكلم، ممن يسند هذا الأمر إلى من لا يحسن لكونه قريبا أو لكونه رشاه أعطاه أموالا، وما أكثر من يتحملها مع ضعفه ومع عدم القيام بما أوجب الله عليه، ولكن يريد أن يتحصل على الأموال عن طريقها. قال وإنها أمانة، والله يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان لا يظلم نفسه بتحمل ما لا يطيق. حقيقة أن الإمارة في هذا الزمن حتى الإنسان لو أراد أن يتحرى لدينه لا يعان على ذلك، ما يطلبها أو ما يقبلها إلا رجل عنده مرونة كما يقال، مرونة ما يتركونك على ما يريد الله منك. تأتي المرأة للتصافح وتجعل لكم مقابلة، وقال شيء صور ذوات الأرواح واستدراجات من هنا وهنا، كل يملي عليك، وربما تجد مضايقة من هو فوقك ومن هو يعني يقارنك، تجد دقدقات من جهات عدة، كل يسحبك إلى جهته ودعنا نأكل، كل يريد، وهكذا ما تجد من يعينك إلا أن يشاء الله في هذا الزمن. ولذلك كان السلف يبتعدون عن الإمارة وعن القضاء، وكانوا يحكمون بالكتاب والسنة ويقضون بالكتاب والسنة، لكن بما يرون من احتفاف الفتن بهذا العمل ويخشون على أنفسهم إن أن يستمالوا بمال أو ما أشبه ذلك. أما الآن فتحكم بالمادة وما تسلم من الإملاءات ومن وما يضيق الصدر. نسأل الله العافية. ومن كان قويا ويسند إليه هذا الأمر يلزم تقوى الله ويتحرى العدل. إن ترك وإلا ترك، إن ترك على ما يرضي الله وإلا ترك، والسلامة لا يعدلها شيء. ولكن بعضهم إذا يعني طعم هذا العمل وما يأتي من طريقه قد لا يترك يفتن. نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن الإنسان إذا تولى لا يرضع، يأخذ من هنا وهناك، فإذا عزل فطم. وقيل إذا نعمة المرضعة في الدنيا وبئسة الفاطمة في الآخرة، تبعات عليك. فالإنسان يتحرى أن يرضي ربه على أي حال كان وفي أي مكان كان، أن يرضي ربه بأقواله بأفعاله. غضب من غضب ورضي من رضي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الإنسان يتحرى موافقة الحق وأن يرضي ربه. قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. إذن أمانة ومسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاتق الله في ذلك. إن قلت. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة ومغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوبقه. أمير أمير عشرة، كيف بعدد أكثر من هذا؟ قال وإنها يوم القيامة خزي وندامة، أي لمن لم يقم بحقها. ولذلك قال إلا من أخذها بحقها. وإنها يوم القيامة خزي وندامة، أي لمن لم يكن لها أهلا، ولمن سأل، ولمن لم يقم بما أوجب الله عليه فرط في الأمانة، تكون عليه خزيا وندامة يوم القيامة. إلا من أخذها بحقها، عنده أهلية، عنده قدرة، عنده قوة، وأدى الذي عليه فيها، أدى الذي عليه فيها من الأمانة، فهذا على خير. ويكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يدخل في إمام عادل. وأيضا إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، كما سيأتي في الحديث. وانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين لما رأى من ضعفه فضلا عن العشرة أو أكثر، ولا تولين مال يتيم. إذا علمت أنك لا تستطيع أن تقوم على مال اليتيم وأنك ستفرط فيه لا تتولى عليه، فضلا عما هو أكبر من ذلك. إذن لا تظن أن الإمارة غنيمة، مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة. فإن كنت لها أهلا تستعين بالله وتحرص على ما يرضي الله فبذاك، وإلا تركت. هذا الحديث من أدلة النهي عن سؤال الإمارة، وأن من لا سيما من علم من نفسه ضعفا أو علم منه الضعف فلا يجوز أن يتولاها ولو طلبت منه. إضافة إلى حديث عبد الرحمن بن سمرة وأبي موسى، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، القضاة ثلاثة، قاضيا في النار وقاضيا في الجنة. أما القاضيان في النار، رجل قضى يعني حكم قضى على جهل، والآخر عرف الحق وقضى بخلافه، والذي في الجنة رجل عرف الحق وقضى به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. من علم من نفسه الأهلية وطلبت منه وما سأل استعن بالله ويتحرى العدل والحق، وأما أن يسألها فلا. وهذه الأحاديث فيها رد على مجانين السلطة، على مجانين الحكم مثل الإخوان المسلمين وأفراخهم، ما يسألون بل يرشون، ولا يقتصر على الرشوة بل أيضا يقاتلون من أجلها ويتنازلون عن كثير من الدين من أجلها ويحرصون على إرضاء الكفار من أجلها حتى يولوا ودمروا البلدان من أجلها من أجل أن يكونوا هم الحكام. وإذا صعد أحدهم إلى مكان الحكم يخذل لأنه سأل وقاتل ورشى وتنازل عن كثير من الدين وارتكب كثيرا من المحاذير الشرعية فلا يعان من الله عليها بل يوكل ويخذل ويقصر في الرعية وفي كثير من الجوانب والله المستعان. ويزعمون أنهم سيغيرون ثم يتغيرون في الحقيقة هذا هو الواقع. يقول من أجل التغيير اختارونا حتى نغير فإذا هم المتغيرون لأنهم ارتكبوا محاذير شرعية وسلكوا مسالك لا ترضي الله حتى وصلوا إلى ذلك المكان فيتغيرون. فالحذر الحذر من مخالفة الأدلة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كيف الحال كيف حال البلدان قبل الثورات والانقلابات؟ في خير في أمن في أمان في استقرار على حصول شر بعض الشر أهون من بعض. أما بعد الثورات صارت البلدان دمارا وخرابا تسلط عليها الأعداء من الكفار وجعلوا عليها المنافقين الذين يلبون لهم ما يريدون زيادة واختل الأمن وارتفعت الأسعار وعظم الخوف ذهبت كثير من المصالح الدينية والدنيوية الدينية والدنيوية. وانظروا إلى الأحوال الدنيوية فضلا عن الدينية قبل الثورات وبعد الثورات كيف الأمور. وانظر إلى الأسعار قبل الثورات وبعد الثورات وانظر إلى الأمن قارنوا من عدة جوانب ترون الفرق. المخالفة الشرعية ليس من ورائها إلا الشر. ومن العجائب يا أخواني أنهم يحتفلون في وقت الثورات وكأنهم حققوا شيئا يعني دمروا البلدان مع هذا ما تستر نفسك وتزعم أنك حققت شيئا للإسلام والمسلمين وأيضا تجعل هذا عيدا يوم تجعل يوم هذا الدمار يوم هذا الخراب عيدا عيد الثورة كما قال بعض المشايخ قال حالهم كمن يحتفل بخراب داره. الله المستعان الله يصلح البلاد والعباد. فالإنسان يلزم الأدلة ويذكر الناس بها ومن أراد الله به خيرا بصره ومن أراد به غير ذلك لا يفيده شيء. الله لو يأتيه رسول الله ما استفاد. وناس سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه وما آمنوا به والله يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قالوا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم من كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. من أراد الله غوايته ضلاله يبقى على الضلالة ولا ينفعه شيء ومن أراد الله به الخير استفاد من قليل الموعظة فضلا عن كثيرها. نسأل الله أن يصلح البلاد والعباد وينبغي أن يبصر المسلمون وأن يحذروا مما يضرهم يضر دينهم و دنياهم ومصالحهم. ومن أراد الله به خيرا قبل النصح ومن أراد به غير ذلك لا يقبل. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح قال نوح عليه الصلاة والسلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ولكن ولله الحمد عرف الناس خطورة هذه الثورات لكن بعد ماذا؟ بعد أن ذاقوا مرارتها وبعضهم لا يزال يظن أنها مكسب. هذا الذي هو أعمى البصر والبصيرة هذا الذي هو أعمى أعمى البصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أزيد تفضح نفسك تجاهر بالمعصية تحتفل بها تحتفل بالمخالفة لشرع الله تحتفل بتقليد أعداء الله تفتحل بوقت دمار الإسلام والمسلمين تحتفل بماذا؟ من المجاهرة بالمعاصي. فيجب على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله يصحح مساره نسأل الله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.